بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عنه رضي الله عنه، أي عن أنس، قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، إنها رجس. متفق عليه. قال الشارح الصنعاني رحمه الله عنه، أي عن أنس بن مالك، قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم، بتثنية الضمير لله تعالى ولرسوله. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال للخطيب الذي قال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما الحديث بئس خطيب القوم أنت. أنا الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خطيبا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فهنا أنكر عليه قوله ومن يعصهما، فقال: بئس خطيب القوم أنت. فلجمعه بين الضمير، ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، قوله من يعصيهما. لكن هنا قال: ينهيانكم، أنا ثنى الضمير لله ولرسوله. وأيضا كذلك قد جاء أيضا في خطبة الحاجة: ومن يعص الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. وجاء أيضا كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. فلهذا جمع العلماء بين هذا كما ذكر المؤلف هنا. قال: وقد وقع أيضا في كلامه صلى الله عليه وسلم تثنية بلفظ: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما ما سواهما. وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم نهى الخطيب لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح، فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير. لكن يشكل عليه مثل ما ذكرنا أنه جاء في خطبة الحاجة هذا أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بنفس العبارة، قال: فأرشده إلى أنه يأتي بالاسم الظاهر لا بالضمير، وأنه ليس معنى الاسم الظاهر يقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لا يقول ومن يعصهما. قال: والثاني أنه صلى الله عليه وسلم له، معنى الجمع الثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم له أن يجمع بين الضميرين وليس لغيره، لعلمه بحلال ربه وعظمة الله. أنا وبعضهم يقول أنه بحسب القوم الذين يخاطبهم. قال: عن لحوم الحمر الأهلية، قال: فإنها رجس. متفق عليه. الحمر الأهلية معنى الحمار الأهلي، سمي أهلي معنى ضد الوحشي الذي يعيش في الغابات. الأهلي هذا الذي يعيش عند الناس ويألفه الناس، فالأهلي هو الأليف من الحيوان، بخلاف الوحشي الذي يكون في الغابات. ومعنى رجس، فإنها رجس كسر الراء وسكون الجيم، على جمع أرجاس أي قدر ومحرم. قال: وحديث أنس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جائن أن جاء رجل فقال أفنيت الحمر، فأمر منادي ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور، القدور معنى الطسوط التي فيها لحم الحمر، وإنها لتفور بالحمر. قال والنهي عن لحوم الحمر الأهلية ثابت في حديث علي عليه السلام وابن عمر وجابر وابن أبي أوفى والبراء وابي ثعلبة وابي هريرة والعرباض بن سارية وخالد بن الوليد وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والمقدام بن معدي يكرب وابن عباس، وكلها ثابتة في دواوين الإسلام. ابن عباس معناه كان يتأول هذا التحريم، يقول أنها إنما حرمت لأجل الجلة التي تأكل العذرة، لكن الصحيح أن تحريمها عام، ولهذا ذهب جماهير العلم على عدم جواز أكل الحمر الأهلية، أكل لحوم الحمر الأهلية، وأنها رجس لا تجوز، ولهذا أكفئت القدور وصب ورمي ما فيها من اللحم، فلو كان حلالا لما رمي، فلهذا لم يؤخذ قول ابن عباس في هذه المسألة، وثبت واستقر كلام أهل العلم على أنه لا يجوز أكل الحمر الأهلية، لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. قال وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وتحريمه هو قول الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لهذه الأدلة، وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية، وفي البخاري عنه لا أدري أنها عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت. قال ولا يخفى ضعف هذا القول، لأن الأصل في النهي التحريم وإن جهلنا علته. واستدل ابن عباس بعموم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وهذا قبل تحريم المحرمات. قال فإنه تلاها جوابا لمن سأله عن تحريمها، ولحديث أبي داود أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غالب بن أبجر فقال يا رسول الله أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، جوال القرية أي الذي يجول، لكن هذا الحديث لا يصح، فإسناده فيه ضعف وكذلك فيه اضطراب، فهو لا يقاوم الأحاديث التي جاءت في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قال وأجيب أي عن هذا الآية والحديث بأن الآية خصت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة، أن الآية عامة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، لكن جاءت الأحاديث وخصت هذا العموم. قالوا بأن حديث أبي داود مضطرب مختلف فيه اختلافا كثيرا، وإن صح حمل على الأكل منها عند الضرورة كما دل عليه أصابتنا سنة معنى جوع أي شدة وحاجة، وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس وهو قول الأكثر، وفيه خلاف. أنا ليش ذكر الحافظ هنا هذا الحديث في باب النجاسات، فهو الآن في تحريم الأكل، لكن ليش ذكره في باب النجاسات؟ قال لأن بنى كثير من أهل العلم على أن لازم التحريم النجاسة، لازم التحريم النجاسة. قالوا الحق أن الأصل في العيان الطهارة، وأن التحريم لا يلزم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها، وأما النجاسة فلا يلزمها التحريم، وكل نجس محرم ولا عكس، وهذا قول كثير من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد وهو قول الشافعية. على أن الحمار ليس بنجس، أي يقصد إيش ليس بنجس؟ بدنه، شعره، أنا إذا مسه الإنسان ما ينجس، سواء كان يابس أو مبلل أو غير، بخلاف مثلا عند الشافعية الكلب، الكلب عندهم نجس حتى شعره، وهنا الحمار قالوا لا ينجس، لكن ينجس لحمه، ينجس لحمه وبوله وعذرته، هكذا يقولون عن الروثة. أما لحمه فينجس لأنه ميتة، لأن لحمه يكون ميتة سواء كان ذكي أو لم يذكى، سواء كان ذبح أو لم يذبح لا يطهر، فهو ميتة يكون نجس، لكن الإشكال في بوله وروثه، فبعضهم حكى الإجماع على أن بوله وروثه نجس، ولا دليل أيضا صريح على هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في روثة الحمار أنها رجس، أيضا رجس لا يدل على النجاسة، لكن الأفضل والأولى أنه يغسل ما أصابه من هذا، سواء كان من روث الحيوانات، لأن الروثة هو ما يخرجه الحمار والبغل والخيل يسمى روث. في حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بثلاثة أحجار أستنجي بها، قال فجئت بحجرين وروثة، قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس. فلهذا الأولى من باب الاحتياط أن الإنسان يتنزه عن بول الحمار وروثته، وأما لحمه كما قلنا فهو نجس لأنه ميت. وإلا لا دليل على النجاسة، لأن هذه الآية سيقت سياق التحريم وليست النجاسة. فأما بدنه وعرقه فهذا طاهر على الصحيح، وهو قول أيضا رواية الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وغيره، وهو مذهب الشافعي كما قلنا، ومذهب أيضا مالك. قال والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلزم النجاسة، فإن الحشيش محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، معنى استعمال النجس محرم وأكله، لكن ليس كل محرم نجس. قال وذلك لأن الحكم في النجاسة والمنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا، فهذه المسألة المسألة الأولى في هذا الباب، في هل الحمر نجسة؟ صحيح أنها ليست بنجسة، نجاسة عين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس من عمل الشيطان، ومعنى في الخمر أقصد، وهنا قال فإنها رجس، فرجس لا تدل على النجاسة وإنما تدل على القدر. ومما يدل عليه أيضا هذا الحديث معنى أنه لا يجوز أكل لحوم الحمر وشرب ألبانها، وأيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن الحمر الوحشية طاهرة ويجوز أكلها، وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الوحشية طيب قال المؤلف رحمه الله: فإذا عرفت هذا فتحريم الحمر والخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر عليه، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة. فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. ولذا نقول لا حاجة إلى إتيان المصنف بحديث عمرو بن خارجة الآتي قريبا مستدلا به على طهارة لعاب الراحلة، لأن هذا ولو لم يرد فلعاب الراحلة أي الإبل طاهر. وقد قال أكثر أهل العلم أن كل ما أكل لحمه فهو طاهر، وكل ما أكل لحمه فهو طاهر، لعابه وبوله وروثه وأيضا عذرته تعتبر طاهرة، على الإبل والبقر والغنم وما كان مثلها. وأما ما لا يؤكل لحمه فذهب جماعة من أهل العلم وهو قول الجمهور أنها نجسة، كالسباع أرواتها وأبوالها وسورها يقولون أنها نجسة، وأخذوا بحديث ابن عمر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن السباع ليست نجسة، لكن هذا ليس صحيحا، حتى الدواب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست نجسة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جوابا عاما وجواب يقطع كل ما يكون فيه شك في هذا الباب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فلهذا لا دليل في الحديث على نجاسة سؤر السباع، وكذلك أيضا غير مأكل اللحم كالهرة وغيرها، كل ذلك لم يأتي في دليل على نجاسة فضلاتها أو سؤرها، والأصل هو الطهارة. حتى الكلب الخنزير لم يأتي ما يدل على نجاستهما. قال: فمن ادعى خلافه فالدليل عليه، أنا الذي يدعي أن هذه الأمور نجسة الدليل عليه. قال: وأما الميت فلولا أنه ورد دباغ الأديم طهوره، وأيما إيهاب دبغ فقد طهر، لقلنا بطهارتها. وقد غلط الشوكاني رحمه الله فحكى في الميتة خلاف، حكى في الميتة خلاف في نجاستها، وهذا ليس صحيحا، لم يخالف أحد في الميتة أنها نجسة، حتى الظاهرية يقولون أنها نجسة. وأيما إيهاب دبغ فقد طهر، الإيهاب هو جلد الميتة، وتقدم هذا الكلام عليه. قال: لقلنا بطهارتها، إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها، لكن حكمنا بالنجاسة لما قام عليه الدليل غير دليل تحريمها، معنى النجاسة لم يدل عليها دليل، لكن هي محرم الميتة، أقصد معنى ليس هناك دليل صريح، لكن هذا الحديث قال لولا هذا الحديث لما قلنا بنجاستها. وكذلك الحمر الأهلية ليست نجسة لأنه لا دليل على نجاستها، وهذا الحديث في التحريم. قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام بمنى وهو على راحلتي، ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي صححه. وهذا الحديث صحيح، حديث عمرو بن خارجة رواه أحمد وأهل السنن. وإن كان فيه شهر بن حوشب إلا أن الحديث له شواهد، قد صحه الشيخ الباني بهذه الصلاة. قال: وعن عمرو بن خارجة هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام، وكان حليفا لأبي سفيان بن حرب، وهو الذي روى عنه عبد الرحمن بن غن أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمنى وهو على راحلته، أي بالحاء المهملة، وهي من الإبل الصالحة، لأنها لأن ترحل أن تكون رحلا، يوضع فيها الرحل حتى يركب عليه. قال: ولعابها بضم اللام، فعين المهملة وبعد الألف موحدة، هو ما سال من الفم. قال: يسيل على كتفي. أخرجه أحمد وأبو داود، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. قال: والحديث دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إجماع، وهو أيضا الأصل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. فذكر الحديث بيان الأصل. ثم هذا مبني على أنه صلى الله عليه وسلم علم سيلان اللعاب عليه ليكون تقريرا، أن هذا أخذ الحكم بالتقرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمرو بن خارجة. وكما قلنا الأصل في هذا أنها طاهرة، وهذا لا خلاف فيه، ولهذا إنما اختلفوا كما قلنا في سؤر غير مأكول اللحم، في سؤر غير مأكول اللحم، والصحيح أيضا أنه طاهر لعدم الدليل على النجاسة. طيب إن شاء الله نكتفي هذا، والله أعلم.